بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد. عندي الأخت أم محمد بالأمس والأخ سفيان من الجزائر ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما، نجيب إن شاء الله ثم نستقبل اتصالاتكم. أم محمد طبعا لها سؤال سابق، حصل جماع بينه وبين زوجها في رمضان قديم جدا، واستفسرت طبعا وبينا لها الحكم الشرعي. تقول قضية أن أحد يصوم عن الوالد المتوفى، زوجها طبعا المتوفى، من أولادها، تقول يعني فيه إحراج وفي شيء من هذا القبيل، ويعني تسأل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني ممكن إذا كان والله ما تستطيعين إخبارهم، ما تستطيعين كذا، أو تعتقدين بأنهم لن يفعلوا، أهم شيء يعني تنتقلين إلى النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من الإطعام، تطعمون عنه 60 مسكينا، بارك الله فيك، تطعمون عنه 60 مسكين عن زوجك. وبالنسبة لك إذا كنت تستطيعين الصيام تصومين شهرين متتابعين، وإن لم تستطيعي أيضا تطعمين 60 مسكينا. أم محمد في سؤال ثاني تقول بأن تعلمت القراءة، تقول من دون أحد يعني ما يعلمها وكذا، وتقول تقرأ وتختم كل 3 أيام، تقول أشعر أحيانا، تتابع برنامج، تقول أشعر أحيانا بأنني يعني أغلط في كلمات، تقول ما الحكم؟ أولا يا أم محمد أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من حفظة كتابه، وأن يرفعك بهذا القرآن في الدنيا والآخرة أنت ومن يشاهدني. بالنسبة لقراءة القرآن شيء عظيم، والله جل وعلا يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ويقول جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال، ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمقصود أختي الفاضلة أن القراءة يؤجر عليها الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة ومعالجة القراءة، يعالج الإنسان كيف يعني صحح القراءة. قلت الفاضلة بارك الله فيك ضروري جدا أنك تقرأين على أحد أولادك أو كذا، أنت ما شاء الله تختمين كل 3 أيام، أكيد أن أغلب قراءتك طيبة، لكن يمكن عندك بعض المقاطع بعض الكلمات تحتاجين فيها إلى إعادة، ممكن نفس البرنامج اللي أنت الآن تتابعين معه ممكن تصحين القراءة بارك الله فيك، واستمري على القراءة، استمري بارك الله فيك وتؤجرين، لكن طيب أنك تصحين القراءة حتى يكون النطق سليم للآية أو للكلمة اللي تقرأينها بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة من اتصالات، نرجع أخوي سفيان لك إن شاء الله. من معنا؟ تفضل يا عبلة.
مرحبا شيخي.
أهلا وسهلا
شيخ. عندنا يعني صيام شعاع يوم الجمعة، يعني يصير يوم الجمعة نصوم
إن شاء الله؟
جايز
إن شاء الله.
سؤال ثاني، أمي تصلي سنة، يعني بس السنة هي جالسة،
والفرض؟
لا 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 ما تصليها جالسة، بس السنة،
السنة تصليها جالسة، وهي قادرة على القيام؟
إيه إيه إيه.
طيب يا عبلة.
شيخ سؤال الثالث، احنا عايشين مع بيت عمي،
اي
احنا ما نتحجل، يعني يصير وما عندهم ولد، يعني احنا اكبر من عندهم،
بالغ الولد، عندهم ولد بالغ يا عبلة؟ راحت عبلة. طيب نفصل لك ان شاء الله. ام اسامة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا عندي ولد يعني بالجامعة، طالب جامعة، بس صارت معه مشكلة ونذر إنه نذبح خروف، ويعني هو ما بيشتغل، بقى أبوه يعني هو الذبح هو الزعنة، يعني إن شاء الله مش الحال، ولا لازم يكون من شغله
هو. أخت الفاضلة قال نذر علي ولا نذر عليكم؟
هلا هو نظر انه بس يخص من هالمشكلين نذبح خروف ونولد.
لا كيف يعني نذبح خروف؟ اختي الفاضله يعني في فرق الان، هو قال ان خلصني الله من هذه المشكله تذبحون عني ذبيحه خروف، او ان خلصني الله من المشكله اذبح انا خروف.
هلا هو لانه ما كان بيشتغل معناته.
لا لا مش انا ما اسال عن شغله، اسال عن الكلمه اللي قالها. انا فهمت منك لما سألت أيوه. تقولين إن خلصني الله من هذه المشكلة تذبحون عني خروف كذا؟
إيه إنه نذبح خروف ونوزعه.
يعني مش هو اللي يذبح؟
لا ما يعني.
طيب.
هلا نحن ذبحنا بس إنه بدي أشوف إنه لازم بس يرجع يشتغل هو إنه وطن نابل ولا لازم.
إن شاء الله يا أم أسامة، هذا مدلع حتى في النذر ما شاء الله عليه. طيب أبشر يا أم أسامة تسمعين الجواب.
طيب شكرا لك كمان معلش إذا إيه. سمحت.
تفضل.
أنا مثلا شخص يعني بشرني بشارع جيت أعطيه مصاري ما رضي ياخذهم، يعني نويت بنفسي إنه أجيب له هدية، يعني هذا وقف علي كنذر ولا
يعني نويت في قلبك بس؟
إيه فقلت يعني إنه وقت ما رضي ياخذ المصاري قلت يعني بدي أجيب له هدية، وما عدت يعني أنا سافرت ما عدت يعني شفته لل بقى يعني اتصدق يعني ولا
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا موسى
لو سمحت يعني شيء عم
لا لا اتفضل
في يعني قرايب انها حاطت معنا يعني فلوس اماني بس يعني ما بعرف انه هو بيطالع زكى عليهم ولا لا، يعني هو بيتصدق بس ما بيجي لكل مثلا سنه وبيشوف قديش بيطلع عليه يعني زكاه وبيطلعهم
ان شاء الله.
يعني نحن بيلحقنا اسم بهالحاله هاي ولا؟
أبشر يا أم أسامة.
إيه لو سمحت هذا آخر سؤال.
يلا ماشي تفضلي.
لا قيام الليل يعني بصليهن أنا مثلا قبل ما نام بآخر السهرة ووراهن الوتر، يعني إذا صحي بالليل يعني وصليت معليش بعد ما أكون مصلي الوتر عادي ولا بيقولوا إنه بعد الوتر لازم الواحد ما يصلي؟
إن شاء الله أم أسامة أبشر إن شاء الله.
طيب شكرا لك بارك الله فيك.
مرحبا. أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، صيام عندي مال عاشورة أنا بنصوم، إحنا هنا في إيران عندنا السبت والأحد.
إيه.
نصوم الجمعة والسبت، يا نصوم السبت والأحد إحنا في دولتنا. الأفضل أنتم تقولون العاشر والتاسع.
إيه.
هي يعني هي الأفضل.
إن شاء الله أبشر يا أم جابر.
والسؤال الثاني هل مصافحة زوج الأخت جايز يا لا؟
مصافحة؟
زوج الأخت.
زوج الأخت طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ سافرت في دولي وما عرفت كيف القبلة 400 كيلو متر صليت وعقب عليت الصلاة دريت القبلة ما أنها عادلة، هل جايز الصلاة يا لا؟
أعيد يوم جابر أعيد السؤال الأخير.
سافرت دولة 400 كيلو متر ما دريت القبلة كيف، عقب ما صليت دريت القبلة ما أنها عادلة، عقب جيت وعادية الصلاة هل صلاتي صحيحة؟
يعني أنت سافرت إلى مدينة تبعد عنكم 400 كيلو؟
إي هي 400 كيلو متر وما عرفت الصحراء مو
إي طيب يعني ما في مسجد فيها؟
لا
ولا في مثلا ناس سألتيهم أو شيء؟
لا في الطريق في الطريق
في الطريق. وكم كم صلاة صليتي إلى غير القبلة؟
صلاتين.
إن شاء الله يا أم جابر
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا أختي. راشد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا شيخ كيف حالك؟
طيب حالك
كيف الله طول عمرك. عندي مثالك سؤالين، سؤال الأول أنا قايلين لك أصوم الخميس والاثنين والخميس، احنا صايم الخميس.
ايه.
ابغى اصوم الجمعة والسبت وراه.
ايه.
لي لا ما لي.
ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
ايه.
انا ما قاري القرآن. لكن إيه؟ اللي حفظ منكم انساني وهذا حافظ في عن الجزء عمه وحافظ في البقرة.
ايه.
انا ما اقرا بقول في المية مية لكن اللي شوية تبتر فيه.
ايه ما شاء الله.
اقرا ولا لا اقرا؟
ما شاء
الله. أنا عود على 80 سنة عمري.
ما شاء الله العمر كله يا رب الله يحفظك.
الله عمرك يخليك.
والفاتحة شلونك مع الفاتحة يا راشد؟
الفاتحة الحمد لله زينة. تبغى أقرأ حاجة دعوك؟
يلا أقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.
بس عندك الضالين تقول الضاء الضاء مش الضالين الضالين
والضالين
الضالين. جزاك الله خير يا راشد.
مرحبا الله يطول عمرك عسى الله يخليك.
مرحبا مرحبا أم شهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل يا اختي.
الاول يا شيخ بالنسبه للحديث على اداب اليوم الجمعه من غسل واغتسل وبكر وابتكر يعني له بكل خطوه اجر يعني سنه قيامها وصيامها، هذا بالنسبه للرجل. شيخ المراه كيف تنال هذا الاجر؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، شيخ اذا يعني بالنسبه لمراجعه الحفظ هو الأول شيء بالصلاة صلاة الجماعة، فشيخ جائز إذا صلاة الفريضة ما أستطيع أطيل مثلاً يعني بمثلاً مجموعة حفظة ما أستطيع يعني أطيل بهم يعني حتى أخاف أن أشق عليهم، فجائز نصلي مثلاً القيام جماعة
إن شاء الله
نية المراجعة
إن شاء الله.
شكراً شيخ.
مرحبا شيخ. أهلا وسهلا. أم محمد. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين بارك الله.
تفضل أختي.
بعد شهر تقريبا عرس أخوي وعلم أنه ما بيخلى من الموسيقى أو الأغاني. فيعني إذا ما حضرت فيها قطيعة أو زعل، وهو الصراحة ما يقصر فيني، فأنا أريد أعرف يعني أنا قلت له إن أنا بسأل الشيخ وقول شو الإفتاء اللي يفتيني إن أنا أحضر أو ما أحضر.
طيب.
شو قولك في هذا؟ السؤال الثاني اللي هو ما حكم الموسيقى والأغاني، حتى الموسيقى اللي تدخل الإعلانات أناشيد الأطفال.
طيب يا محمد
جزاك الله خير.
مرحبا
الله.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت الشيخ بالنسبة لخطيب الجمعة ليه متأخر، فاللي حصل انه سبب ارتباكه حصل عنده نزول يعني نزول مني سبب الخوف يعني هو متاخر عن الخطبه بسبب هذا السبب، هو صار عنده هذا الامر وهو صار عنده اول مره يعني بعدين هو اجتهد من عنده ودخل المسجد وخطب الجمعه وخلى امام المسجد يصلي في الناس ما الحكم الان مع انه بعد ذلك هو راح البيت وتوضا وصلى الظهر عاد صلاه الظهر
خلى المؤذن يصلي
الإمام إمام المسجد
إيه لكن خلى المؤذن ولا إمام المسجد
لا إمام المسجد موجود كان لأنه خطيب جاي من برا
طيب اللي نزل معه مذي أو ودي وليس مني
لا مني هو يقول مني
لا ما يدري ما يعرف المني فيه الغسل ما فيه الوضوء لكن مذي أو ودي
لكن هو يقول كيف أنا نزل بدون شهوة يعني
إيه بس اللي يخاف ما ينزل معه مني اللي خاف ينسى
ما أدري هو حسب كلام الله يعلم يعني
طيب أبشر إن شاء الله أبشر
بالنسبة للسؤال الثاني لو تكرمت يعني بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة للمرأة إذا كان الأذان قد أذن مثل صلاة العصر مثلا أذن صلاة العصر فدخلت الحمام جت تتوضأ نزلت معها الدورة فهل تلزمها بعد قضاء صلاة العصر بعد الطهر ولا لا
يعني نزلت عليها الدورة بعد الأذان
بعد الأذان دخلت تتوضأ نزل عندها الدم فهل عند بعد ما تطهر تعيد هذه الصلاة عليها يعني ولا تقضيها يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا.
سلام.
تفضل يا خالد.
ألو.
تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، خالتي اشترت ناقة ضحية.
إيه.
وشاركت النية أختها وأمها. واخوها ثم لم يدفع المال هل الضحيه عليهم كلهم والله بس
يعني خالتك الان اشترت ناقه ها
اي اشترت
واشترك معها اختها وامها
اي بس لم يدفع الثمن
ما دفعوا الثمن
اي
هم قالوا لها يا خالد قالوا احنا بنشترك معاكي
لا اي قالت بشرك نيتنا تشريها
اي
وبس
طيب يا خالد ان شاء الله تسمع الجواب يا خالد
يعطيك العافية
يعافيك طيب نكتفي بهذا القدر. سفيان عندي بالأمس من الجزائر بارك الله فيه. سفيان يقول عندي مؤسسة، هذه المؤسسة يعني شغلها يقوم على ما يتعلق بأجهزة الإنذار، ويقول هناك اتفاق بيني وبين أو يريد أن يتفق بينه وبين بنك ريبو، يقول ما عندنا بنوك إسلامية، أقوم لصيانة الأجهزة أو الأجهزة المراقبة أو شيء من هذا القبيل. يسأل يقول هل لي أن أشتغل في يعني أخدم أو أشتغل في البنك ريبو من حيث صيانة الأجهزة أو أجهزة الإنذار؟ أخي سفيان بارك الله فيك، هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز للإنسان أن يعني يقوم بعمل معين تجاه منشأة أو جهة تقوم على الحرام أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا، والذي يظهر يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن هذه من جملة المشتبهات، لأن لكل قوم دليلهم، هذه من جملة المشتبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأنت ما دمت أنك سألت، ما دمت أنك استفسرت، فهذا ظاهر بأنك يعني كرهت هذا الأمر. فيا أخي الفاضل انصرف عنه، والله عز وجل افتح لك أبواب رزقه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الأخت عبلة من العراق بارك الله فيها تسأل عن صيام تاسعاء، تقول سيوافق يوم الجمعة غدا، هل لنا أن نصوم؟ نعم نعم يا أخت الفاضل، يجوز صيام التاسع من محرم وصيام العاشر من محرم، أما العاشر فيسمى عاشوراء وهو سنة، صيامه سنة، قال العلماء سنة مؤكدة، وذلك لما فيه من الأجر والثواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، وتاسعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، والتاسع سيوافق يوم الجمعة. فأنت لما تصومين غدا ما تقصدين صيام الجمعة، وإنما تقصدين صيام يوم التاسع، يوم التاسع، وكذلك يوم السبت تقصدين صيام يوم العاشر بارك الله فيك. عبلة تقول أمها تصلي النفل وهي جالسة، تقول السنة دائما تصليها وهي جالسة، أما الفرض فتصليها قائمة، ما الحكم؟ جائز، يجوز يا أخت الفاضل، يجوز للمسلم أن يصلي السنة جالسا ولو كان مستطيعا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة القاعد أو الجالس على النصف من صلاة القائم. لكن أهم شيء يعرف الجالس أنه لن ينال الأجر الذي يناله القائم، لن ينال إلا إذا كان عاجزا عن القيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كانت الوالدة تحب أنها تصلي جالسة النفل وتكثر من النفل صلاتها صحيحة والحمد لله، لكن نصف الأجر، إلا في حالة واحدة اللي ذكرت إذا كان هناك عجز عن القيام فلها الأجر كاملا بإذن الله. عبلة تسأل تقول نحن عايشين مع بيت عمي، تقول هكذا، تقول عندهم ولد، طبعا انقطع السؤال، انقطع اتصالها، سألتها هل الولد بالغ أم لا، لكن ما فهمنا منها، أجيبها أخت الفاضلة بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم بأن ابن العم أجنبي عن ابنة عمه، ولذلك يجوز له أن يتزوج بها، فهو ليس من محارمها لا في المحرمية ولا في الحرمة، فهو أجنبي عنها، ولذلك لا بد من وجود مسافة بين بنت العم وابن العم، لا بد من وجود مسافة، هذه المسافة أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمرأة أن تكشف على ولد عمها، ولا يجوز لولد العم إذا كان بالغا أن يطلع على بنات عمه، لا بد من مسافة. فكونكم تعيشون مع بيت عمكم لظروف مثلا معينة تعانونها في بلدكم هذا ما في شيء، جائز، لكن كونكم تختلطون مع أولاد العم اختلاط كما تختلطون مع إخوانكم كذا، لا هذا ما يجوز أخت الفاضلة، وتنبه، والحل سهل ولله الحمد، ابن العم إذا جاء يدخل يستأذن بالدخول، إما يتنحنح إما يرفع صوته كما يقول الفقهاء الآن يضربون الجرس يطرق الباب ويقول يعني يرفع صوته حتى يفهم فيعتزل النساء، أو يكون في المجلس مثلا أو في مكان مثلا حتى تنتهي أزمتكم، وأسأل الله تعالى أن يعافي الجميع. أما إذا كان دون البلوغ أخت الفاضلة، دون البلوغ ما بلغ ما في حرج، ما دام أنه لم يبلغ، يعني معروف البلوغ إما سن 15 أو دون ذلك، بعض الأولاد الآن يبلغ مبكر على 14 وعلى 13 يبلغون الآن لأمور كثيرة، لكن تنتبهون لمثل هذا. بارك الله فيكم. أم أسامة بارك الله فيها تقول عندها ولد في الجامعة، هذا الولد حصل له مشكلة، قال إن نجان الله عز وجل من هذه المشكلة تذبحون عني ذبيحة، يعني يقول لوالديه ولأهله تذبحون عني ذبيحة. أخت الفاضلة، أولا هذا لا يسمى نذر، لماذا؟ لأن الإنسان لا يجوز له أو لا يحل له أن ينذر في مال الآخرين، يعني لا يحل له أن ينذر في ويوجب على آخرين فيما يخصه هو، فيما يخصه مثل حالة ابنك، والله إن نجاني الله من المشكلة أنتم تذبحون عني، هذا يجري مجرى القسم والله أعلم، يعني كأنه أقسم عليكم أنكم إذا نجى الله من هذه المشكلة تذبحون عنه. على العموم أخت الفاضلة، ما دام أن الأبوه ذبح الذبيحة الحمد لله، أصلا هذه ليست بنذر، ولكن طيب أن الوالد وفى بمثل هذا النذر جزاه الله خير، ولذلك الإنسان لا يحل له أن ينذر فيما لا يملك، لا يحل له أن ينذر فيما لا يملك، يقول والله في كذا، فهو لا يملك مال أبيه، أبوه هو الذي يملك مال ابنه، أبوه هو الذي يملك مال ابنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، لكن الولد لا، ليس له الحق في أن يقول والله أنا نذر في مال أبي، لا ليس له الحق في هذا. أم أسامة تسأل تقول يعني في شخص جاءنا ببشارة، تقول أنا نويت في قلبي أني أعطيه شيء من الفلوس، تقول بعدين يعني ما حصل ما أخذ أو شيء، تقول هل هذا نذر؟ لا يا أخت الفاضلة، هذا لا له بنذر وله بيمين وله بقسم وله بوعد، حتى وعد ليس بوعد، هذه مجرد خاطرة، مجرد نية، مجرد شيء حديث نفس مثلا، ما دام أنك ما تلفظت ما قلتي والله لأعطينك أو نذرا علي لأعطينك أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس بشيء يا أخت الفاضل. إن حبيتي أنك تمضين فيه في قضية أنك تعطينا طيب، ما حبيتي أو مثلا تقول والله أنا أعتقد أو يغلب على ظني أنه ما يأخذ، ما عليك شيء، بارك الله فيك. أم أسامة تسأل تقول واحد من أقاربهم وضع عندهم مال، تقول هذا المال أمانة عندنا، تقول ما ندري طلع زكاته أم لا، هل علينا إثم؟ لا يا أخت الفاضل، أنتم لكم الأجر، أنتم لكم الثواب بالنسبة لحفاظكم على هذا المال، هذا حفظ للأمانة، والله جل وعلا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. والأمانة يعني هذه اللفظة تحتها مضامين كثيرة وتحتها معاني كثيرة، ومن ضمنها حفظ المال للآخرين، حفظ المال للآخرين، وحفظ المال للآخرين أو الودائع أو يسمونها الأمانات، هذه من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإسلام، وقد تميز بها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فكان يسمى الصادق الأمين، حتى إن الناس يأتون بودائعهم يضعونها عند النبي عليه الصلاة والسلام يحفظها لهم. والمقصود يا أخت الفاضل لكم الأجر والثواب. أما قضية يزكي وما يزكي هذه ليست مهمتكم ولا شغلتكم ولا هي مسؤوليتكم. للأسف بعض الناس الآن يقحم نفسه في أمور يعني الله عز وجل ما كلف فيها وليس مطالب شرعا. أنا شخص أعطاني مال قال احفظه عندي، خلاص أنا كلفت الآن التكليف الواجب أنني أحفظ هذا المال، أضع في صندوق، أضع في حسابي، أكتب في ورقة، وصل أمانة، شيء من هذا القبيل. قضية يزكي أو ما يزكي ليست قضيتي هذه، هذا قضيته هو، فهو قد يزكي وقد لا يزكي، والإثم والأجر الأجر له والإثم عليه إن كان ما يزكي أو إن كان يزكي فالأجر له. أم أسامة أيضا تسأل عن قيام الليل، تقول أنا يعني أقوم الليل وقبل ما أنام أوتر وبعدين أصحى قبل الفجر، سمعت الناس يقولون بأنه ما يجوز الصلاة بعد ذلك. أخت الفاضل بارك الله فيك، سماعك للناس غلط، يعني إما هم أخطأوا وإلا أنت أخطأت من حيث الفهم. أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالمقصود أخت الفاضل إذا أنت أوترت أول الليل ثم قدر الله لك قياما آخر الليل قبل الفجر وحبيت تصلين صلي، لكن ما توترين، ما توترين، صلي ما شئتي. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتر بعدما أوتر. يذكر العلماء بأن هذا الفعل من السنة أصل على أنه يجوز الإنسان أن يوتر، يجوز الإنسان أن يصلي بعد الوتر إن مثلا استيقظ مثل حالتك وكذا. لكن أنصحك يا أم أسامة نصيحة، إذا كنت والله دائما تقومين قبل الفجر، لا أخر الوتر آخر الليل في قيامك الأخير، تقول لا والله أنا أخشى أنني أنام ويدخل علي الفجر وأنا ما أوترت، ولذلك أوتر أول الليل أو قبل النوم، وإذا قدر الله لي قيام صليت ما في بأس، ما في بأس توترين وبعدين تقومين إذا قدر الله لك قيام تصلين من آخر الليل لكن من دون وتر. بارك الله فيك. أم جابر بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصيام عاشوراء، تقول عندهم السبت هو اليوم التاسع والأحد هو اليوم العاشر حسب التقويم، تقول ماذا نفعل؟ الأصل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أنك تمشين على التقويم اللي في بلدك، هذا هو الأصل، تمشين على التقويم اللي في بلدك. وأنت ولله الحمد يا أم جابر أبشر بخير، أنت على جميع الحالات ستوافقين يوم عاشوراء بإذن الله. فإذا صمت السبت صمت عاشوراء بتوقيتنا نحن، وبتوقيتكم أنتم تكونين صمت التاسع، وصمت الأحد تكونين صمت يوم بعده بتقويمنا، وهذا مشروع ولله الحمد كما يذكر الفقهاء، ويوم العاشر بتوقيتكم أنتم. فاطمئني يا أخت الفاضل وصومي على الحال اللي أنا. وبعدين هذه سنة، لو صمت الجمعة والسبت والأحد كل خير بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله.
حياكم الله من جديد. أم جابر بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم مصافحة زوج الأخت، تقول زوج الأخت ما حكم مصافحة أخت الفاضل؟ بارك الله فيك، عندنا المحرمات على نوعين، محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. المحرمات أو النساء أو عفوا الذين يحرمون على المرأة على التأبيد، الأب والابن والأخ مثلا والعم والخال وابن الأخت وابن الأخ، هؤلاء يحرمون على التأبيد أو الابن من الرضاعة أيضا. أما الذين يحرمون على التأقيت فمثل زوج الأخت بارك الله فيك، زوج الأخت هذا محرم على التأقيت، يعني حرام أنه يتزوج هذه المرأة مؤقتا، بمعنى لو طلق أختك وإن شاء الله الفال بعيد أضرب مثال، طلق أختك أو ماتت عنه مثلا ماتت، فيجوز أن يأخذ هذه المرأة، يجوز أن يأخذ. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي الذي يحرم عليها تحريما مؤقتا، أما الذي يحرم عليها تحريما أبديا فيجوز، مثل الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخت وابن الأخ والابن من الرضاعة مثلا اللي ذكرتهم، هؤلاء يجوز للمرأة أن تصافحهم. أما المحرم على المرأة تحريم مؤقت مثل زوج الأخت فهذا لا يجوز بارك الله فيك تكشفين عليه، ولا يجوز بارك الله فيك أن تصافحينه ولا يصافحك ولا يخلو بك مثلا، وليس هو محرما لك في السفر ولا هو يعني ممن يجوز له الخلوة بك أيضا، تنبهي لهذا بارك الله فيك. أم جابر تقول سافرت مسافة 400 كيلو، تقول كنا في منطقة في الصحراء وكذا، صليت صلاتين تبين لي فيما بعد أنني صليت إلى غير القبلة، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضل إذا كنت قد اجتهدت وحرصت على أن تستقبل القبلة ونظرت في الأسباب التي تقود إلى مثل هذا الأمر، كمثلا نظر في النجوم، يعني النجم مثلا، لأن الله تعالى يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، في أنجم تدل على جهة القبلة مثل الجدي ومثل كذا، أو مثلا نظرت إلى البناء ونظرت إلى كذا واجتهدت وبذلت جهد ما عليك الشيء صلاتك صحيحة. أما إذا قلت لا والله أنا ما اجتهد، يعني مثلا تقولين أظن هذه القبلة وصليت عليه، لا تعيدينها بارك الله فيك، لا بد من إعادة هاتين الصلاتين. راشد بن ضبي يقول أنا أصوم الخميس والجمعة والسبت، يقول دائما أصوم الاثنين والخميس، يقول اليوم صائم بكرة واللي بعد أصوم. نعم صوم يا أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنك. راشد يسأل يقول بالنسبة له، يقول أنا ما قرأت ما قارئ القرآن، يقول لكن الحمد لله أحفظ من جزء عمه وأحفظ من سورة البقرة. يا أخوي راشد بارك الله فيك أنت على خير وعلى أجر ما شاء الله، اللهم بارك بهذا السن وتحفظ هذه الأشياء وقراءتك للفاتحة طيبة بالحيل،
ما شاء الله، الله يكثر أمثالك ويبارك فيك. فاحرص بارك الله فيك على أنك تردد هذه الآيات اللي تحفظها، ولو تصلي بها في الليل إذا جيت تقوم الليل اقرأ جزء عما كاملا ليليا، واقرأ اللي تحفظه من البقرة بارك الله فيك. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. قال أهل العلم في أصح القولين كنت تحفظها في الدنيا، فالحفظ هذا يرفع الإنسان عند الله. أم شهد بارك الله فيها تقول يعني سمعت حديث وهو من غسل واغتسل وبكر وابتكر الحديث ومشى كتب الله له بكل خطوة صيامه وقيام سنة. تقول النساء نحن ماذا لنا؟ لكم الخير ولكم الأجر ولكم الثواب. ويا أخت الفاضلة لا تحتقرين يعني الأعمال التي تقوم فيها المرأة. يعني بعض النساء لما تسمع أحاديث الفضل مثلا الذي للرجال تعتقد بأنه ليس هناك فضل للنساء في بعض الأعمال، مثل ما قال الفقراء لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفعلون كذا، ثم قال ويتصدقون من فضل أموالهم ونحن ما عندنا أموال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما تصدقون به تسبحون الله، ثم ذكر التسبيح. فيا أخت الفاضلة هناك أعمال جليلة والله سهلة للمرأة، إذا استطاعت المرأة تذهب لصلاة الجمعة وأذن لها زوجها إذا كانت ذات بعل وأذن لها زوجها بالذهاب لها مثل أجر الرجل. إذا لم تستطع تهيئة الأجواء لزوجها، خدمة زوجها وإعطائه مثلا الثياب الطيبة والبخور والطيب وتهيئة الأجواء الطيبة الإيمانية له وخدمة الأولاد وتهيئتهم، هذا كله أجر وثواب. لا تعتقد المرأة حينما تعمل هذه الأشياء أنه والله هذا من قبيل العادة وخلاص انتهينا، لا، لك الأجر والثواب. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، هذا يرفع الإنسان عند الله درجات، هذا غرس في الجنة لكل إنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإنسان يغرس. الآن تخيلوا واحد أعطي أرض وهذه الأرض يعني لا حدود لها، فيوميا يغرس يوميا يغرس حتى تمتد. أفضل هذا ولا يقال له والله خذ هذه القطعة متر 100 متر 100 متر مثلا أو 50 بـ50؟ لا، سيطمع. ولذلك ملك الإنسان في جنة الله عز وجل على قدر ذكره وعلى قدر عبادته. قراءتك لسورة الكهف، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، القيام على قيامك بالحقوق والواجبات الزوجية والمنزلية والأسرية، هذا شيء عظيم بارك الله فيك. التسبيح، جلوسك بعد العصر إلى المغرب وتتقربين إلى الله بالدعاء وهذه من أفضل الساعات، هذا كله خير وأجر وثواب بإذن الله. أم شهد أيضا تسأل تقول بالنسبة لمراجعة الحفظ، تقول يعني أغلب ما يكون عندي في قيام الليل، تقول ممكن أصلي يعني قيام الليل جماعة؟ ممكن يا أخت الفاضل، لا بأس قيام الليل جماعة له أصل مشروع ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل لوحده، وأحيانا كان يلتحق به ابن عباس وحذيفة وبعض الصحابة كجابر وأخيه ومجموعة من الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام، وما ما 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 نهاهم ولا زجرهم، استمروا معه. ولذلك لو أحببت تقومين الليل طيب لوحدك أو جماعة، لكن لا تحصرين أخت الفاضلة المراجعة في قيام الليل. يعني قولك والله ما يمكن المراجعة إلا في قيام الليل يعني عليها كلام. المراجعة بعد صلاة الفجر، بعد الظهر، في الضحى، في أوقات الفراغ، في الصلاة، في غير الصلاة، يعني الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تقول بأن بعد شهر إن شاء الله عرس أخوها، تقول هذا العرس لا يخلو من موسيقى، لا يخلو من أغاني ومعازف. تقول أنا عارفة بأنه يعني إذا ما حضرت بيحصل قطيعة، وتذكر يعني من صفات أخيها بأنه مو مقصر معهم وشيء من هذا القبيل، وتسأل عن حكم الأناشيد وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضل، أولا لا بد من تقديم النصيحة لأخيك، وهو أن يبدأ حياته الزوجية بشيء طيب وبشيء ليس فيه شيء من المحرمات أو المشتبهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وش اللي يمنع الآن يجيب مثلا فرقة نسائية تضرب بالدف مثلا وتقول الشعر الطيب في مجتمع النساء؟ وهذا الذي يعني أذن به النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وقد عادت من عرس للأنصار، قال ماذا قلتم؟ قالوا ما قالت ما قلنا شيء. قال لا، فإن الأنصار يحبون اللهو يعني الشعر. فقال ألا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الرجال، وش اللي يمنع إنهم مثلا يجيبون رزفة ويجيبون مثلا عرضة شعبية ويلعبون بالسيوف يلعبون بالبنادق ويقولون الشعر الطيب شعر العرب وشعر الناس اللي المفهوم ولله الحمد اللي يحث على الشجاعة وعلى الكرم وعلى الطيب وعلى الثناء على الوطن وعلى ولاة الأمر وعلى المجتمع الطيب وعلى العادات والتقاليد الطيب، وش اللي يمنع؟ هذا كله مما الحمد لله أذن به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، عندنا قاعدة يا أخت الفاضل وهي ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. طبعا هذه النصيحة الأولى تقوم بها لأخيك وتقول لي أنت الآن وضعت يعني قدمك في الخطوة الأولى في طريق الحياة الزوجية، ويجب عليه وجوبا أن يتقي الله وأن لا يبدأ حياة الزوجية بشيء محرم أو بشيء مشتبه. الأمر الثاني، عندنا قاعدة وهي قاعدة أنه إذا تعارضت مفسدتان، مفسدة كبرى وصغرى ولا يمكن دفعهما جميعا، فترتكب الصغرى تفويتا للكبرى. في مثل حالتك الآن تقول والله أنا أجزم يقينا بأني إذا ما حضرت بترتب قطيعة رحم. لا، قطيعة الرحم أعظم من قضية حضورك لمثل هذا الأمر اللي أنت تعتقدين بأنه منكر مؤقت. لا، تحضرين بارك الله فيك تؤدين الواجب، إن استطعتي والله ترجعين بعد ذلك وترضين أخيك. طيب، إذا ما استطعتي والقضية تخصك أنت وعائلتك تبقين بارك الله فيك، إذا غلب على ظنك وأخوك ما أذلك أو هددك بالقطيعة تبقين بارك الله فيك وتحاولين ألا تستمعي، وإنما إذا حصل، لأنه فرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو طلب السماع والرغبة في ذلك، والسماع يحصل الآن، نحن في الأسواق نمر وفي المولات موسيقى وكذا، ما يأثم الإنسان لأن هذا أصلا أنت ما تقصدين سماعه، وإنما يأتي إلى السمع من دون قصد، فتحضرين تقومين بخدمة وتألفين بين القلوب بارك الله فيك، وتنتبهين لمثل هذه القضية وتنصحين أخوك بأن يأتي ب يعني بعض مثلا الأناشيد مثلا الأشعار الطيبة، هذه يحاول أن يبدأ حياته بمثل هذه الطريقة بعيدا عن هذه الأشياء. وأنا والله أوجه رسالة يؤسفني للأسف الشديد، بعض الناس الآن لديه من الجهل الذي عنده استعداد يهدم الأسرة ويقطع الأرحام علشان والله مسألة ما تسوي شيء، يقول أبدا، يقاطع خواته ويقاطع إخوانه وربما والديه والعياذ بالله، مصر على أن يأتي بهذا المنكر أو بهذا الحرام أو بهذا المشتبه، وهذا شيء غاية في الخطورة. يعني ما أدري وين العقول يا أخي الفاضل. البدائل كثيرة ولله الحمد، وبدائل شرعية وبدائل متفق عليها. يعني الآن لو جيت كل الموجودين الآن في الصالة ومن النساء كلهم ما يقولون والله مثلا النساء الآن بالدف ضربوا، أو مثلا الرجال جابوا الشعر والرزفة ورقصة شعبية وكلام طيب، الجميع متفق عليه. لكن لما تيجي بمعازف لا، ينقسم الناس إلى قسمين، ناس يحرمون ويمنعون وناس يقولون ما في شيء ما في شيء. فأنت الآن تروح للمجتمع عليه والمتفق عليه، ولا تروح للي يثير الخلاف ويقسم الناس يوزع الناس؟ في الإنسان أقل شيء يحكم عقله، إذا كان ما عنده دين يحكم عقله. بارك الله في الجميع. أم محمد بارك الله، أو عفوا محمد يقول خطيب الجمعة جاء متأخر ومرتبك، يقول تأخر على الخطبة وارتبك. طبعا محمد يقول بأن الخطيب قال نزل منه مني، ويقول بعدين خطب الخطبة وأيضا خلى الإمام يصلي، إمام المسجد، يقول هو راح البيت وتوضأ وأعاد وصلى الظهر 4 ركعات. أولا يا أخوي محمد، هذا يحصل الخطبة كثير، يعني يحصل لهم غفلة، نوم، نسيان، خطأ معين، يحصل لهم حادث لا قدره في الطريق، السيارة تعطل، شيء طبيعي شيء طبيعي. ولذلك نصيحة لي أيضا جماعة المسجد أن يتقوا الله، وأن يعني هذا بشر. في بعض المأمومين للأسف الشديد لو دقيقة واحدة قمز على المنبر، أصلا ما لك حق لا شرعا ولا قانونا ولا نظاما. ولذلك وجدت بعض المساجد، وأنا من ضمن اللي تعرض لمثل هذا بسبب زحام شديد، دقيقة واحدة يقفز على المنبر بأي حق، هذا ما يجوز. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نزل يا أخي الفاضل من الخطيب، هذا يسمى ودي، ودي أو مذي، وليس هو المني. المني يوجب الغسل بارك الله فيك، والمني هو الذي يخرج دفقا بلذة، هذا هو المني. الذي حصل هو مذي أو ودي، الصواب بأنه ودي. ودي وهو السائل الذي يخرج عقيب خوف أو عقيب برد مثلا، عقيب موقف أو خوف أو برد، يحصل هذا مذي، هو نجس لو حكم البول. التصرف اللي تصرف الخطيب قيامه على المنبر ويخطب بهذه الطريقة، الخطبة صحيحة، لأنه ليس من شروط صحة الخطبة الطهارة. هذا كلام أهل العلم، ليس من شروط صحة خطبة الجمعة الطهارة. كونه قدم الإمام، يعني المفترض أنه يقول لجماعة المسجد انتظروا دقيقة واحدة، يقول للجماعة انتظروا، ويروح في غرفة الخطيب اللي قدام، أو مثلا يروح لدورة المياه ويغسل الذي نزل منه، ويتوضأ وضوءا عاديا ويرجع يصلي بالناس. هذا هو الحل الصحيح الشرعي، يعني ليس من شروط صحة صلاة الجمعة التتابع بين الخطبة والصلاة وعدم وجود فصل. لا، لو حصل فصل 5 دقائق 4 دقائق ما فيها شيء ولله الحمد والمنة، لكن الآن عموما هذا يتعلمها أنت توصلها له مستقبلا لو حصل له، يقولهم انتظروا، يروح يتوضأ وضوء عادي، طبعا يغسل اللي خرج منه، يتوضأ وضوء عادي ويدخل ويصلي بالجماعة. أما وقد لم يفعل هذا وفعل خلاف ذلك، صلاة صحيحة وصلاة الجماعة صحيحة، لأنه ليس من شروط صحة الجمعة أن الخطيب هو الذي يصلي، ليس من شروط صحة الجمعة أن الخطيب هو الذي يصلي، فالعمل صحيح ولله الحمد، هو صلى الظهر أيضا عمله صحيح، لكن مستقبلا يتعلم. أخوي محمد باقي لك سؤال والوقت خلاص انتهى، وأنت وخالد أيضا من السعودية، إن شاء الله غدا بإذن الله ألتقيكم على خير وأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.